بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في قسم الفيء على مستحقه. والفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وشرعا هو مال حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل، كالجزية وعشر التجارة. طبعا إن المسلمين فتحوا العالم ونشروا دين الإسلام، وكان ذلك الفتح تارة بالاستسلام وتارة بالقتال وتارة بدفع الجزية. فإن المسلمين إذا ما قاتلوا غنموا غنائم، هذه الغنائم عرفنا كيف توزع. أربعة أخماسها إنما توزع على المقاتلة، للراجل سهم وللفارس أيضا ثلاثة أسهم. ولذلك نرى أن التوزيع كان عادلا في هذه المسألة، وكان بأمر الله تبارك وتعالى. والخمس الخامس يقسم خمسة أقسام، طبعا سهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم للمساكين واليتامى وابن السبيل إلى غير ذلك. الآن نفس الشيء لكن المسألة تختلف تماما. المسألة أن الفيء حصل للمسلمين بدون قتال، ولذلك سمي هذا الفيء في اللغة، قال: الفيء لغة مأخوذ من فاء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين. وكأن الله تبارك وتعالى خص هذا المال بالمسلمين. عندما ينتصر المسلمون على غيرهم ويتركون بلادهم دون حرب ودون أي شيء على الإطلاق، ومن جملة ذلك مثلا لو مات كافر في بلاد المسلمين ولا وارث له، هذا المال فيء لبيت مال المسلمين. لو مات ذمي ولا وارث له، هذا المال لبيت مال المسلمين. بلد تركوا كل أموالهم، عند ذلك يكون كل ذلك لبيت مال المسلمين. هذا يوزع على الشكل التالي الذي فرضه الله تبارك وتعالى. أما في الشرع ما هو؟ قال: مال حصل من كفار لكن شريطته بلا قتال. المال الذي يحصل بالقتال يسمى غنيمة، بدون قتال يسمى فيء. طبعا من جملة القتال أن نركب إليهم بالخيول والإبل والحمير والبغال والسفن والسيارات اليوم والمصفحات إلى غير ذلك، هذا يسمى بقتال. خافوا فهربوا، هذا سببه قتال. إذن مال حصل من كفار بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل، قال: كالجزية. الجزية يؤخذ من كل واحد منهم مقدارا معينا يتفق فيه مع الإمام. هذا المال أيضا يقسم على المسلمين. كذلك لو دخلوا بتجارة إلينا فإن عشر التجارة يكون للمسلمين، وهذا توقف منذ زمن بعيد، بل صار المسلمون اليوم يدفعون ما يسمى بالمكس سابقا وما يسمى بالضرائب اليوم، التي ربما تقض من مضاجع تجارهم، حتى إن الكثير منهم يفكر كيف يتخلص منها. لو مات مرتد فلا إرث ما بين المرتد وما بين الأهل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. ف فإذا كان المرتد مات وترك مالا فذلك يعتبر فيئا لبيت مال المسلم. يقسم مال الفيء على 5 فرق. كيف يقسم؟ على الشكل التالي: يصرف خمسه يعني الفيء على من؟ أي الخمسة الذين يصرف عليهم خمس الغنيمة. وسبق قريبا بيان الخمسة. ويعطى 4 أخماسها، وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء للمقاتلة. يعني الخمس كما قسمنا الخمس في الغنيمة كذلك نقسم الخمس في الفيء: 5 للرسول، 5 لليتامى، 5 للمساكين، 5 لابن السبيل. نعم. أما 4 الأخماس فإن ذلك يوزع للمقاتلة، ولكن هنا لا يوجد في المقاتلة والله راك مثلا راجل ويوجد فارس، لأن الأصل حصل للمسلمين بلا إيجاف خيل ولا إبل، ولكن الإمام في هذه الحالة يستطيع اليوم أن يتصرف بحسب ما يراه في مصلحة الأجناد. طبعا الجنود في المعركة ينقسمون إلى قسمين: قسم يسمون بالمرتزقة على خلاف ما يسمى اليوم، يعني الجيش النظامي، الجيش المتطوع، الجيش الذي يصرف كل وقته من أجل نصرة الأمة، هذا يسمى في الشريعة مرتزق، يعني جعل رزقه من الجيش، لا كما يسمونه اليوم المرتزقة هم الذين يقاتلون من غير مبدأ، لا، لأن الناس عند القتال ينقسمون إلى قسمين: الجيش النظامي هذا في عرف الشريعة مرتزق، يعني آخر كل شهر يأخذ راتبه من الديوان، هذا يسمى مرتزقا. أما الذي يتطوع في حال المعركة، هؤلاء المتطوعة يقاتلون بدون مقابل، لا يأخذون رواتب من السلطان. الآن هؤلاء الذين نذروا أنفسهم طيلة حياتهم لخدمة أوطانهم، ما هو الحكم بالنسبة إليهم؟ هؤلاء يقال فيهم أثبت الإمام أسماءهم في الديوان، يعني آخر كل شهر هؤلاء مرتبين برواتبهم، بمراتبهم، بوظائفهم، بتوزيعاتهم، بكل شيء أثبتوا في ديوان الإمام، لكن لا يثبت في ديوان الإمام من هؤلاء الذين يرتزقون من الجيش إلا من يكون بالأوصاف التالية: بالدرجة الأولى لا يوصف إنسان من المرتزقة الذين يعني جعلوا من الجهاد رزقا لهم إلا المسلم، فيشترط في الدرجة الأولى أن يكون مسلما، والدرجة الثانية أن يكون مكلفا يعني بالغا وعاقلا، فلا يثبت عند الإمام صغير ولا مجنون، أيضا لا يثبت عند الإمام عبد فكلهم أحرار، ولا نسجل المرضى في هؤلاء بل لابد أن يكونوا من الأصحاء. إذن مسلم مكلف أي بالغ عاقل حر صحيح، هذه الأوصاف ينبغي أن تتوفر في كل واحد ممن سجل اسمه في الديوان، مو بس سجل اسمه يعني يقاتل، يعني بسبب المقاتلة، بسبب حماية الثغور، بسبب التدريب على القتال، بسبب اليقظة، بسبب الحراسة، بسبب القوة، بسبب النداء المباشر من قبل السلطان، هكذا كان يعني الناس لهم طرق في تنظيم الجيش، حتى إنهم كانوا في زمن من أزمنة المسلمين تراهم يتعلمون، وهذا التعلم الذي كانوا يتعلمون فيه تراهم يتدربون نهارا ويتعلمون ليلا، وحتى إن آثار المخلصين يجدها من يدخل تلك الأماكن. فمن جملة الأماكن التي يشعر الإنسان بالراحة فيها إذا دخلت في سوق الخياطين اليوم في دمشق في سوق مدحت باشا، فإنك بعد ذلك تصل إلى سوق الحرير وهنالك دفن الشهيد الزنقي محمود الزنقي رحمة الله عليه، وكان قائدا للمسلمين وكان قائد الجيش عنده من؟ صلاح الدين. فهذا المكان مكان كان يتردد إليه جنود المسلمين، والمكان الذي كانوا ينامون فيه ويدرسون فيه ما يسمى اليوم بمسجد القلبغزية في سوق الحرير، والذي أقيم فيه معهد شرع الآن. ترى هذا المكان تجد إلى الآن إذا دخلت إلى ذلك المكان آثار الطاعة إلى هذه الأيام، حتى إننا نقول مع الطلاب أحيانا لماذا هذا المكان على صغره تجد فيه راحة، نقول لعله من إخلاص البناة الذين بنوا، مكان صغير كان يتعلم فيه جنود صلاح الدين المخلصين المخلصون الذين فتح الله تبارك وتعالى على أيديهم بيت المقدس، فكانوا طلاب علم من جهة وكانوا مقاتلين من جهة أخرى، هؤلاء كانوا مسجلين في ديوان الجند. إذن هؤلاء عندما أخلصوا لله تبارك وتعالى وكانوا قد اتصفوا بهذه الصفات المباركة، طبعا أماكن كثيرة من أماكن المسلمين تتصف بهذا، إنما أتكلم عن مكان ربما أنا أشعر فيه كما يشعر فيه الكثير من أمثالي عندما ندخل لذلك المكان. يوزع هذه الخمسة الأربعة أخماس عليهم. طيب كيف توزع عليهم؟ لا توزع إذن على الماشي والراكب، الآن لا يوجد راكب وماشي، ينظر الإمام في حاجاتهم، واحد عنده زوجة الثاني عنده زوجتين، هذا عنده أولاد ولدين عنده خمسة أولاد، هذا يملك بيت هذا لا يملك بيت، هذا عنده مريض هذا ليس عنده مريض، ما هي الحاجات؟ على الإمام أن يفكر في حاجات هؤلاء الذين يقاتلون. لا نريد مقاتل يقاتل ويفكر في ولده، لا نريد مقاتل يقاتل ويفكر في بيته ويفكر في زوجته ويفكر في مريضه ويفكر في حاجاته. المسلمون كأنهم قالوا نحن نتكفل بهؤلاء وعليكم بعد ذلك أن تخرجوا للقتال في سبيل الله. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين سواء كان فيه فيء أو لم يكن هنالك فيء، من كفل عند ذلك يعني بيت مجاهد في سبيل الله عز وجل، يعني يكفل نفقة بيت المجاهد كأنه جاهد في سبيل الله. فهذا بهذا المعنى توجد أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يعطل حتى آلة الجهاد في سبيل الله، عنده مركوب يخرجه لو إذا لم يخرج يخرجه في سبيل الله، عنده سيف درع كذا يعطيه للناس من أجل أن يخرجوا فيه للقتال، لا نعطل آلة حربية، بل دائما ماذا نفعل؟ نبث هذه الأمور من أجل أن نقاتل في سبيل الله. وكذلك في المقابل إذا كان عندنا مقاتلة فينبغي علينا أن نحافظ عليهم. لذلك قال الشيخ ويعطى أربعة أخماسها، وفي بعض النسخ أخماسه أي الفي، نعم، للمقاتلة وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة، فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم. دائما الإسلام يأتي إلى سد الحاجة. المسألة الآن التي تحدث مثلا في الزكاة، إيه والله تعال خذنا الجمعية 500 ورقة بكل شهر وخليك فقير 50 سنة، هذا كلام فارغ لا قيمة له، يعطيه مرة واحدة فيغني، لا أريده في السنة القادمة. هكذا شأن الإسلام، وهكذا طريقه. أما نعود الناس، وهذا ما تجده اليوم، عود الناس على 5 ليرات، بيجوا الناس على 5 ليرات، الناس اعتادوا على شيء معين سواء بحاجة أو بغير حاجة. لا، التفكير الجيد الذي ليس بحاجة نقطع يده لو أراد أن يأخذ من هذا المكان، لأن هذا المكان مال عام ينبغي أن يوزع على أصحابه. والمال الذي نعطيه للفقير يجب أن يكون في حب كفايته، وكذلك هنا الجند ينبغي أن يكون بحسب كفايتهم. قال على قدر حاجاتهم، فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم، بتزموا نفقة أبوه أمه زوجه ولد صغير ولد مريض إلى غير ذلك، حتى رقيقه الذي يخدم في بيته يبحث الإمام عنه من أجل أن ينفق عليه. قال فيعطيه كفايته، يعطي كل واحد من هؤلاء الكفاية بحيث لا يحتاجون إلى شيء على الإطلاق، حتى لو مات فإن الإمام مسؤول عن أولاده وزوجاته وبناته إلى أن تتزوج كل بنت، وإلى أن يكبر كل ولد، وإلى أن يستغني كل إنسان فقير كان بحاجة إليه. ففي نظام أحسن من نظام التقاعد، وأحسن من أي نظام يفعله اليوم الناس حتى في القرون المتأخرة. فنسألهم ونبقى نعطيهم حتى يستغني كل واحد منهم بكسب، مثلا الولد يستغني بالكسب، والبنت تستغني بزوجها عندما تتزوج. نعم. قال من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعى في الحاجة الزمان والمكان. يعني قد يكفي في دمشق 10، وفي حلب يحتاج إلى 15، نعطي في دمشق 10 وفي حلب 15، ما نقول قانون هيك طلع وبس، لا، يراعي الحاجة تماما. نراعي الزمان، في زمان خصب عند ذلك لا حاجة للناس إلى مال كثير، وأحيانا في جدب في العيش يحتاجون إلى مال كثير، ولذلك قال ويراعى في الحاجة الزمان والمكان. طبعا هذه المسألة يعني يراعى في ذلك الرخص والغلاء أيضا. قال وأشار المصنف بقوله وفي مصالح المسلمين إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح، فهذه مصالح ينبغي علينا أن نقوم بها وأن يفعلها الإمام وأن يبذل الأموال في سبيلها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلا رائعا في ذلك، فإن هذه الأخماس الأربعة كانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تفضل بها على المؤمنين، فاكتفى بخمس واحد وكان ينفق من ذلك الخمس على من؟ على المسلمين. طبعا أما الدليل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وأما يعني بقية المذاهب في هذا فإنهم قالوا لا يخمس بل يصرف جميعه للمصالح، لأنهم كانوا يرون أن ذلك كان للرسول في حياته وبعد ذلك صار للمصالح من بعده. بهذا ننتهي من فصل الفيء، وبعد ذلك سنتكلم في أحكام الجزية، كيف يأخذ الإمام الجزية من الكفار وعلى من يفرضها. والحمد لله رب العالمين.